بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم وأحمد وحسنه الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة رضي الله عنها قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، قالوا: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأطلقوا لها أسيرها وردوا عليها مالها. نتابع الرواية، تقول عائشة: فلم يزل أبو العاص مقيما على شركه حتى كان إذا كان قبيل فتح مكة خرج بتجارة إلى الشام بأموال من أموال قريش أبضعوها معه. قبل إخوة الإسلام ما أستمر بسرد هذا الحديث العظيم أربطه بالأحداث السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر وبعد أن رجع إلى المدينة ومعه أسرى المشركين وكانوا 70 رجلا بدأت قريش ترسل الوفود لافتكاك أسراها. تكلمنا عن افتكاك العباس لنفسه، وتكلمنا أيضا عن افتداء زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي العاص ابن الربيع بأغلى ما عندها، تلك القلادة اللي أهدتها إياها أمها في يوم زفافها، وكيف تشفع النبي عليه الصلاة والسلام لها عند أصحابه فأطلقوا لها زوجها بدون مقابل وردوا عليها مالها وقلادتها. والآن الحديث يتابع ماذا جرى مع أبي العاص ابن الربيع بعد أن أخلى النبي سبيله عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مكة، ماذا جرى معه؟ الأحداث التي سأذكرها الآن بعون الله هي متقدمة في الزمن عن غزوة بدر، ولكن أتعرض لها اليوم لسببين: أولا لتكملة الحديث، لأن هو هذه تتم طبيعية الحديث. الأمر الثاني حتى نكمل أطراف الموضوع حتى لا نرجع إليه بعد ذلك نكون نسينا الطرف الأول. إذن تقول عائشة: أبو العاص لما أخلى النبي سبيله عليه الصلاة والسلام رجع أبو العاص إلى مكة وبقي فيها وبقي على شركه وكفره. السنة الثانية الهجرة رجع، بقي إلى السنة الثامنة من الهجرة. أول السنة الثامنة من الهجرة تقول حتى إذا كان قبيل فتح مكة، فتح مكة في السنة الثامنة، في أول السنة الثامنة خرج أبو العاص بتجارة إلى الشام ومعه أموال من أموال قريش أبضعوها معه. إذن كان رجلا تاجرا أمينا ثريا، ففي السنة الثامنة من الهجرة خرج ومعه أموال قريش، تقول بأموال من أموال قريش أبضعوها معه. المال ما دائما يفهم منه الدراهم، قد يطلق أيضا على البضائع. فهنا قريش ما كلهم بعثوا دنانير ودراهم، منهم يمكن بعث تمر ومنهم بعث ثياب ومنهم بعث كذا وكذا، وكان يذهب إلى الشام يقايد بها ويتاجر بها ويرجع إليهم يعطي كل ذي ربح ربحة. نتابع حديث عائشة رضي الله عنها تقول: فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 70 و100 راكب، أميرهم زيد بن حارثة، فأخذوا ما في تلك العير من الأثقال وأسروا أناسا من العير، فأعجزهم أبو العاص هربا. إذن لما راح تاجر بأموال قريش في الشام وهو راجع لابد يمر قرب المدينة، فبتقدير الله كان هناك مجموعة من المسلمين سرية، أي النبي ما كان موجود معهم عليه السلام، فوجدوا هذه القافلة مليئة بالبضائع وهو مشرك محارب، فأخذوها غنيمة، أخذوا كل ما معه غنيمة، حتى الحراس حراس القافلة أخذوهم أسرى، بس أبو العاص استطاع الهرب، استطاع الفرار منهم، فأعجزهم أبو العاص هربا. ثم تقول عائشة: فلما قدمت السرية بما أصابوا أقبل أبو العاص من الليل في طلب ماله حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارت. تقول عائشة رضي الله عنها: السرية لما أصابوها الغنائم الكبيرة كانوا قرب المدينة، رجعوا بالغنائم إلى المدينة، أبو العاص لم يقبل هذه الخسارة الكبيرة، إنه أمواله كلها وأموال قريش معه، كيف بده يواجه قومه؟ فماذا فعل؟ تذكر أنه زوجته زينب وتحبه حبا كثيرا ويطمع في إحسانها، لذلك لم يذهب إلى مكة وينجو بنفسه، إنما ذهب إلى المدينة سرا. كانت القافلة السرية وصلت بغنائمه وأمواله، هو في الليلة نفسها وصل إلى المدينة المنورة ودخل على زوجته زينب بالسر بدون ما يراه أحد من الصحابة ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: حتى دخل على زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجرته. شو معنى استجار بها؟ قال: أجيريني، أنا الآن مطلوب، قومك يريدونني، أنا مطلوب، فأنا أكون في جوارك، إن أنت تحميني، إذا حدا شافني الآن أنا أقول أنا في جوارك. قالت: أنت في جواري، أنا أجيرك، فأجارته. في صبيحة تلك الليلة ماذا جرى؟ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب رضي الله عنها: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. النبي خرج عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح في صبيحة تلك الليلة، فلما كبر للصلاة والصحابة كبروا خلفه فوجئوا بصوت زينب تخاطب الناس تقول: أيها الناس، أنا أجرت أبا العاص بن الربيع، هو في حمايتي لا يتعرض له أحد. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ النبي ما كان عنده علم شيء عليه الصلاة والسلام، فلما صلى وسلم أقبل على الناس، يعني التفت جعل ظهره إلى المحراب إلى القبلة وجهه إلى الناس، فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ أنا سمعت صوت زينب، أنتم سمعتوا نفس الشيء؟ قالوا: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم. يقول عليه الصلاة والسلام يقسم بالله، كان أكثر قسمه بالله، يقول: والذي نفس محمد بيده. قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان. وأظن فين يا إخوة أيها المسلمون أني أنا على علم بأن أبو العاص عند زينب، وأني اتفقت معها أنه أنا بكون بالصلاة وأنت بتصرخي وبتقولي أنا أجرته حتى أحرجكم. أنا والله ما عندي علم بما فعلت زينب، ولا عندي علم أن أبو العاص عندها، ولا عندي علم بشيء. قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعت. ما عندي علم بشيء، الآن بس سمعت اللي أنتوا سمعتوا بنفس اللحظة. ثم قال: إنه يجير على المسلمين أدناهم، بس بيّن الحكم. قالوا: أنا ما عندي علم، وأقسم لهم حتى يصدقوا. شوفونا يا إخوة الإسلام، إذا إنسان متهم بشيء أو ظن به ظن لا بس يبين. يقول عمر رضي الله عنه امرأ جب الغيبة عن نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخل الشيطان إلى قلوب أصحابه، حتى الرسول يبين عليه الصلاة والسلام. قلت الرسول فوق التهمة فوق الشبهة، نعم، ولكن الشيطان قد يدخل إلى قلوب ضعفاء الإيمان. مرة كان في المسجد معتكفا عليه الصلاة والسلام، وزارته زوجة صفية وهي منقبة منم بينه، وهو كان على باب المسجد عم يكلمها لما بيحق له يطلع من الباب من المسجد. فمر اثنين شافوا النبي عم يحكي مع مرة عليه الصلاة والسلام، فدقري ركضوا انه استحوا وركضوا، فدقري عيط لهم وقال: على رسلكما، انها صفية، هيدي مرتي، اوعى تروحوا تحكوا شيء او تظنوا شيء. فقالوا: يا رسول الله، يعني سبحان الله، معقول نظن فيك؟ قال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. إذن يبين حتى لا يقع المسلم في تهلكة، يظن ظن السوء بنبيه عليه الصلاة والسلام. لكن شو قال لهم؟ قال: أنا ما عندي علم، بس لها حق أن تجير. يجير على المسلمين أدناهم. شو يعني أدناهم؟ يعني أدنى المسلمين منزلة، ما بس أصحاب النفوذ ولا قائد الجيش المسلم، لا، حتى العبد المسلم له أن يجير. إذا إنسان بسيط من عامة الناس في الجيش أو غيره في أسرى المشركين قال: أنا أجير هذا الأسير، له ذلك، يحميه. الإسلام أعطى هذا الحق لكل مسلم، حتى للمرأة والعبد. اليوم يا إخوة أنا واثق أنه كثير من المجاهدين للأسف هالأحكام ما يعرفونها. إذا جيت مرة على مجموعة المجاهدين بدك تشفع في أسير، قلت لهم هذا في جواري، بيقولوا لك روح أحسن ما نعدمك معه، روح أحسن ما نعدمك معه. جهل كثير في الدين. لذلك النبي بيّن الحكم عليه الصلاة والسلام، قال: يجير على المسلمين أدناهم، يعني صار آمنا بسبب جوار زينب له، إجارة زينب له رضي الله عنها. بيّن الحكم، ثم ماذا فعل؟ تقول عائشة: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على زينب فقال لها. شو تتوقع النبي خلص صلاة دغري؟ قال له الحكم كيت كيت، وذهب إلى زينب، كانت قريبة جدا، حتى سمع صوتها في المسجد. فماذا يقول لها؟ بهدلها، عاتبها، لامها، أنبها، وبخها. شوف الأخلاق يا أخي، شوفوا، تعلموا الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لها؟ قال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. شوف الخطاب الجميل، أي بنية كبيرة، بس ما شاء الله منك 13 سنة ومتزوجة أو أكثر، عم بيقول يا بنية تحبب، أكرمي مثواه، ما تخافي، ما عملتي غلط، ما بس هيك أحسني إليه. طيب هذا كافر مشرك عدو الله، طيب كيف نوصل له الإسلام إذا لم نحسن إليه؟ كيف نرغب بالدين؟ والأكرم مثواه ولكن لا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. شو مات لا يخلص إليك؟ شوف الأدب، ما إلا ما تخلي ينام معك ولا يجامعك ولا كذا كلام، يعني صعب من أب لابنته يخدش حياء ابنته. قال: لا يخلص إليك، يعني ما يقرب عليك، فإنك لا تحلين له. لأن نحن الآن بالسنة الثامنة للهجرة، كان من سنتين نزل تحريم بقاء المسلمة أو زواج المسلمة من رجل مشرك، فبين لها الحكم. لو تنسي هذا مشرك لا يحل له أن يقترب منك أبدا، وأن كان في السابق زوجك. ثم ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ثم بعث، تقول عائشة رضي الله عنها، ثم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، فقال لهم: استدعاهم للسرية اللي أخذوا المال اللي كانوا في الجهاد وأخذوا مال وغنائم أبي العاص، أخذوا غنائم القافلة، قال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم ماله وقد أصبتم ماله، فإن تحسنوا تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم وأنتم أحق به. شوف خطاب النبي عليه السلام لأصحابه، شوف الرفق بهم، ما قال لهم أنا رسول الله بدي أمركم تردوا له مصرياته، هذا صهرنا. قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا الرجل قريب منا، تعرفوا صهرنا صهرنا، وانتوا اخذتوا له ماله بس بالحق، فإن تحسنوا تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. يقول أنا أحب أن تكرموني بتردوا له مصرياته، بس إذا ما بدكم هذا حقكم، ما بقلكم شيء أبدا. شوف النبي يشفع عليه الصلاة، يشفع لابنته ولصهره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا إطالة الحديث لبينت لكم أنه مرة النبي شفع عند امرأة فردت شفاعته، ما قبلت ما قبلت، وهي بريرة، ما نذكرها معلش، بريرة رضي الله عنها مرة كانت زوجة، فالمهم بدها تترك زوجة، وزوجها بيحبها كثير وكان يمشي في المدينة يبكي على حبها ويبدأ تطلقه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له عندها، قال لي يا بريرة فلان يحبك كثيرا، يعني ارحميه رجعيه إليك. فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ هذا أمر من الله ورسوله، ما فيني أعمل شيء ألتزم به؟ أما أنت شافع ولا أنت مجرد شافع له واسط عندي له، عم تعمل له واسطة وشفاعة ورغبة؟ قال بل أنا شافع، أنا مجرد واسطة، أتمنى ذلك بس ما فيني أمرك، هذا حقك. فقالت لا أريده، ما بدي، ردت شفاعته وما زعل عليه الصلاة ولم يغضب. المهم لما شفع عند أصحابه من أجل مال أبي الربيع، أبي العاص بن ربيع، ماذا قالوا له؟ قالوا بل يا رسول الله نرد عليه ماله، نجعل كل مصرياته. يقول الراوي فردوا عليه ماله حتى إن الرجل ليأتي بالحبل ويأتي الرجل بالشنة والإداوة حتى إن أحدهم ليأتي بالشظاظ حتى جمعوا عليه ماله بأسره لا يفتقد منه شيئا. البضائع اللي معه ما كان كلها دراهم ومصاري، كان في أشياء كثيرة، فلما شفع له النبي عليه الصلاة والسلام عندهم قبلوا الشفاعة. يقول كان وزعوا الغنائم فيما بينهم، فصار كل واحد يروح يجيب اللي أخده. يقول الراوي حتى صاروا يجيبوا أدنى شيء، الشنة اللي هي قربة الماء المطرية، الماء اللي قديمة جدا وما لها قيمة، صاروا جابوها الشنة، والإداوة هذه وعاء من جلد الواحد بيحط مي مشان يتوضى فيه جابوها. يقول حتى إن أحدهم ليأتي بالشظاظ، الشظاظ شافت خشبة صغيرة تعلق تربط بها جولك الجمل، ما لها قيمة، كانوا يجيبوها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ها مصرياتها كلها ياتها. يقول لا يفتقد، رجع إلي ماله كله بأسره، لا يفتقد منه شيئا، ما أخذوا منه قش. ماذا فعل أبو العاص؟ ثم احتمل إلى مكة وأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ممن كان أبضع منه، راح إلى مكة معه البضاعة كلها وأعطى لكل صاحب حق حقه، يلي ربح أعطى ربحه وخذ، هذا مالك رأس مالك وهذا الربح، هذا رأس مالك وهذا الربح، وأعطى إلى كل ذي مال من قريش ماله ممن كان أبضع معه. ثم قال لهم يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ بدو يتأكد. قال لهم في حدا منكم أعطاني ماله ما رجع له ماله مع الربح؟ هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قالوا له أعطيتنا حقنا وزيادة، كنت أمينا وفيا كريما. فماذا قال عندها؟ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعلن الشهادة في مكة، ثم بيّن لماذا. قال: وما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أردت أخذ أموالكم، فلما أدى الله إليكم أموالكم وفرغت منها أسلمت. ماذا يقول؟ يقول لقريش: خدتوا مصرياتكم؟ قالوا: خدنا مصرياتنا. قال لهم: الآن أنا أعلن إسلامي في مكة. ثم قال لهم: أنا كنت أتمنى أن أسلم في المدينة، بس اللي منعني من الإسلام عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا أني أسلمت في المدينة فتقول احتج بالإسلام حتى يسرق أموالنا. وما منعني من الإسلام عنده، أي عند الرسول في المدينة عليه الصلاة والسلام، إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أردت أخذ أموالكم، وها أن الله تعالى قد أدى إليكم أموالكم وفرغت منها فأسلمت. فلما أسلم ودى الأموال، يقول الراوي: فرجع إلى المدينة إلى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأظهر له الإسلام، فرد عليه زينب بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا بعد 6 سنين. يقول الراوي: لما رجع المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنا أسلمت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان زواج المسلم مشرك محرم، بس لما أسلم رجع له زوجة زينب بدون عقد جديد ولا مهر جديد، بعد 6 سنوات من الانفصال. هذا الحديث عظيم إخوة الإسلام، فيه فوائد كثيرة، أقتصر على فائدة واحدة لضيق المقام، وأبدأ من آخر الحديث. أبو العاص بن الربيع كان مقتنعا بالإسلام في المدينة، لما أجرته زينب رضي الله عنها وجد إحسانه وإحسان أبيها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف رد إليه المال ورجعه سالم، وهي مرة تانية يتصدق عليه، فاقتنع بالإسلام. ولكن وكان يستطيع أبو العاص بن الربيع يعلن إسلامه في المدينة ويأخذ أموال المشركين، يقول: يا أخي هؤلاء كفار محاربون، يأخذ أموالهم. ولكن لم يفعل. لماذا؟ لأن هؤلاء المشركين لما أعطوه المال أعطوه إياه للتجارة، باب التجارة، والمال في يد التاجر هو في يد الأمانة، على سبيل الأمانة. أخذت مال من رجل لو كان كافرا أخذت التاجر به، فهذا في يدك المال على سبيل الأمانة، ولا يجوز خيانة الأمانة ولو كان صاحبها كافرا أو حتى محاربا للإسلام. شوف الإسلام. لذلك هذا المعنى اللي الآن بينته ليش فعل ذلك، بين في رواية رواه الإمام البيهقي رحمة الله عليه عن عامر الشعبي. ماذا يقول عامر رحمة الله عليه؟ يقول: بعض الناس وسوس لأبي العاص هذا الكلام. في الرواية يقول: قيل له: هل لك إلى أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين؟ واحد بالمدينة قال له، قال له: يا أبو العاص تعال أسلم هلأ هون وصادر أموالهم، وقول هالكفار مشركين خذها لألك تبحبح فيها. فلما عرض عليه هذا العرض ماذا قال؟ قال: بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي، بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. قال له: مدكين أول ما أسلم أخون الأمانة، إسلام حرم خيانة الأمانة. يا أخي في ناس اليوم ما بيفهموا هذه المسائل، بالأخير كفر عدو الله يستحلون ماله، أو يخالفنا في الرأي يستحلون ماله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة مضطهدا وأذن الله له بالهجرة إلى المدينة، ماذا فعل؟ كان قومه على رغم محاربتهم له عليه الصلاة والسلام كانوا يستأمنونه، عنده إياه صادق الأمين، فكان كل الودائع الغالية المال الثمين كان يحطه عنده أمان، لأن معروف بصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام. فلما أراد الهجرة إلى المدينة كان يستطيع عليه الصلاة والسلام يقول: إنه أنتم حاربتموني واضطهدتموني واضطهدتم أصحابي، يصادر أموالهم، لكن لم يفعل. بل أكثر من هذا، كلف عليا رضي الله عنه أن يتأخر بالهجرة إلى المدينة ويمكث بعده أياما حتى يؤدي الأمانات عنه. لماذا؟ لأنه حتى يفهم الناس نحن بدنا إياكم تأسلموا من أجل أن تسعدوا في الدنيا والآخرة، من طمعون بأموالكم ولا بنسائكم ولا ببلادكم ولا بزعامتكم ولا بسياساتكم، بس بدنا تسعدوا في الدنيا والآخرة. فهؤلاء إذا سرقت أموالهم كيف سيقبلون الإسلام بعد ذلك؟ رد عليه الأمانات. وأصعب من هذه يا إخوة الإسلام، بعد صلح الحديبية تعلمون كان النبي عمل عقد مع ميثاق مع قريش عليه الصلاة والسلام، كان في بنود العقد صلح الحديبية أنه أي واحد يسلم من مكة ويأتي إلى مهاجرا للمدينة النبي يرده إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ومع هيك وافق عليه الصلاة والسلام على الشرط، وكان صعبا على المسلمين. فبعد ما وقع العقد عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة اسمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ، جاءت مسلمة مهاجرة، فلحق بها أخواها عمار والوليد بدون يرجعوها إلى مكة كما ظنوا يفعلون بالرجال، فالله تعالى حرم إرجاع النساء، حرم إرجاع النساء. ليش؟ الرجل قد يثبت على الفتنة ويصبر، أما المرأة لا تصبر. فقال له المسلم لا ما بترجع، ومانا موجود بالعقد النساء بس الرجال. لكن الله لما حرم إرجاع المسلمة إليهم مقابل هذا ماذا أمر؟ قال له بس أنت تركتي زوجك وكان أنفق عليك المهر. فقال له للمسلمين، قال له بترجعوا له مهره، صحيح أنتوا قبلتم المرأة وآويتموها بس المهر يرجع للرجل وإن كان كافرا مشركا محاربا. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. إذا أنفق عليها مهر وتعب ومال بترجعوا له إياه، ما في سرقة ولا خيانة. بهذا انتشر الإسلام بالصدق والأمانة والأخلاق الكريمة، انتشر الإسلام. ما انتشر الإسلام بالسيف. موضوع الأمانة إخوة الإسلام موضوع عظيم، موضوع خطير، الناس للأسف تستهون به. بدي أذكر بس لديك الوقت أثر واحد حسنه شيخ الألباني رحمة الله عليه، رواه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول فيه، يقول القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. الأمانة يعني إلا خيانة الأمانة. القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. ثم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال له أدي أمانتك. شوف ما أعظم الأمانة في الإسلام. ألا أعطاك مصاري ألا خلق أمانة، أو حط عندك ذهب أمانة، فبيقول لك إذا أنت أخذت الأمانة حتى لو سرقتها حتى لو قتلت مجاهدا في سبيل الله ستسأل عنها يوم القيامة. فيؤتى بك يوم القيامة، يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة حتى لو كان قتل في سبيل الله، أعظم شيء عند الله، مع هذا يقال له أدي أمانتك، رجع المال لصاحبه. فماذا يقول هذا العبد؟ يقول يا رب وكيف وقد ذهبت الدنيا، كيف بدي رجعوا الأمانة؟ الذهبيات روحوا والمصريات روحوا، الدنيا كلها راحت، نحن الآن في الآخرة، كيف وقد ذهبت الأمانة، كيف وقد ذهبت الدنيا، كيف بدي رجعوا مصرياته والدنيا كلها راحت؟ فيقال له انطلقوا به إلى الهاوية، خذوا عن النار بس ما بيدخل السن. فينطلق به إلى الهاوية، يروح إلى جهنم ينظر فيها بيطلع فيها. يقول ابن مسعود فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه. فالله تعالى بيورجيه الأمانة اللي أخذ في الدنيا هي نفسها موجودة بس في النار. فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، كيف لما دفعها إليه صاحبها بيشوف نفس الشيء نفس المصريات، فيراها فيعرفها فيهوي في إثرها حتى يدركها. قال له الله تعالى بيقول له بيقول ما في جنة حتى تجيب الأمينة، فلما بيقول له ما معي بيقول له خدوه على النار، بيروح بيشوف الأمينة بالنار فبده يجيبه حتى يفوت على الجنة، فيراها أي يرى الأمانة فيعرفها فيهوي في إثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه، هو إسا في النار حاملها بيطلع فيها. يقول ابن مسعود حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في إثرها أبد الآبدين.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه بيشوف الأمانة بينزل بياخدها وطالع من النار حتى يؤدي الأمانة ويدخل الجنة، فالله تعالى يفلت الأمانة منه تزل عن كتفيه فيرجع يتابعها في النار، يقول هكذا كل ما أخذها كل ما أفلتت منه يهوي في إثرها أبد الآبدين. الأمانة خطيرة في الإسلام ونحن نتساهل فيها يا أخوي كتير. بعدين الأمانة في الإسلام ما بس قضية مصاري تستأمن عليها، في أشياء كثيرة من الأمانة. أعطيك مثل حديث رواه الترمذي وأبو داود وحسن والألباني رحمة الله عليهم جميعا، يقول عليه الصلاة والسلام إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. سمعت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا أنت عم تحكي مع واحد صاحبك وعملت هيك شو يعني التفت؟ ما بده حدا يسمعه، وإذا ما بده حدا يسمع شو بيعمل؟ طلع أيك ما حدا عم يسمعنا، يعني أنت فهم منك إنه ما بدك حدا يسمع الحديث، فإذا حدثته بالحديث والتفت يعني ما قلت له بخلي بيني وبينك بس مجرد التفت، يقول عليه الصلاة والسلام هو أمانة لا يجوز لصاحبي أن يفشي به بعد ذلك إلا بإذن صاحب الأمانة صاحب الحديث. اليوم بتلاقي الواحد والعياذ بالله يعني بيكلم اخوانه بكلام وبينه وبينه وياخذ عليهم العهود هذا الكلام يبقى بيننا فيفشونه وليت بالصدق يفشونه على غير مراده، هذه اعظم خيانه للامانه. وايضا من الامانه اخوه الاسلام الذي لا يجوز خيانتها ما رواه مسلم في الصحيح، النبي عليه الصلاه والسلام جاءه ابو ذر فماذا يقول؟ شوف الطلب من أبي ذر رضي الله عنه، قال يا رسول الله ألا تستعملوني؟ أبو ذر يطلب الإمارة، شو أن تستعملوني أي تجعلني عاملا على أقليم من أقاليم المسلمين أو مدينة عملني أمير، قال يا رسول الله ألا تستعملوني؟ يقول أبو ذر فوضع يده فضرب يده على منكبه عمله هيك وقال يا أبا ذر إنك ضعيف إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي له الذي عليه فيها. يقول يا أبا ذر أنت ضعيف ما فيك تحمل الأمانة وهذه الإمارة أمانة ويوم القيامة أكثر الناس يندمون ويخزون بسببها إلا من أخذها بحقها وأدى الذي له عليه فيها. لذلك اليوم الناس تستعجل بالإمارة تتمنى الإمارة وهي يوم القيامة ندم وخزي وعار. وأعظم الخيانة إخوة الإسلام خيانة الحكام، ليش؟ لأن الأمانة اللي تحملوها كبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث ولا غدر أعظم من غدر أمير العامة يجعل لواءه عند أسته فيقال هذه غدرة فلان، أي الأمير اللي الله ولاه أمر المسلمين فغدر بهم وخانهم هذه غدرته أصعب من اللي غدر ببعض المال أو وشى بعد الحديث فشى ببعض الحديث ببعض الحديث. لذلك اليوم خيانة الحكام كبيرة. وبدي أذكر بس مثل واحد لأربطه بالواقع، أذكر الحاكم الإيراني، شوف خيانته للإسلام والمسلمين. الحاكم الإيراني إخوة الإسلام اللي تولى بلاد كثيرة يدعي الإسلام يدعي نصرة أهل البيت يدعي تصديه لأعداء الأمة من اليهود من إسرائيل والأمريكان، ومع هذا تجده يسالم كل أعداء الأمة إلا أهل السنة. واحد لابس عمامة بيقول لك أنا مسلم أنا من أهل البيت أنصر أهل البيت أنا ضد أمريكا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، يسالم كل أعداء الأمة إلا أهل السنة. هذه اعظم خيانه للامانه. شوف سوريا 90% اهل سنه يحكم في امن العلويين ظلم واستبداد، فلما ثاروا على حاكمهم دغري تدخل الحاكم الايراني لنصره العلويين. لماذا؟ لانه عنده اهل السنه يجب ان يبقوا مضطهدين، ممنوع يؤموا ممنوع يعيشوا بكرامه، يجب ان يبقوا مذبوحين مذلولين يداسوا بالاقدام. انظروا أينما حل هذا المشروع الإيراني انظر كيف يعامل أهل السنة، نفس النهج في سوريا في العراق في لبنان وما كان. في العراق لما حكم هذا المشروع الإيراني ماذا فعلوا بأهل السنة؟ يا أخي والله رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق الحارث الضاري أخبرنا كنا في المجلس قال عنا من المعتقلين والمعتقلات من شباب أهل السنة 800,000 معتقل ومعتقلة 800,000 قريب المليون ويعذبون أشد أنواع التعذيب. هؤلاء لا يرضي من المشروع إلا أهل السنة يذلون ويهنون ويشنون ويعذبون. واللي ما بيطالوا ببعض التهم بيقتلوه في الشارع. كثير من المشايخ والعلماء قتلوا وألقوا في المزابل. هذا المشروع وين ما حل؟ انظر عنا في لبنان اليوم الحاكم هو المشروع الإيراني. ما نضحك على حالنا نقول هذا وزير كذا وزير كذا وعندنا سلطة وعندنا كذا. هم الحاكمون الحقيقيون. شوفوا وعدونا بخطة إنمائية بعد الخطة الأمنية شو طبقوا منها؟ يا أخوة القائد تهميش أهل السنة. ممنوع أهل السنة ينتعشوا ماديا، ممنوع أن يوظفوا وظائف عالية. وعدونا بخطة إنمائية فرص عمل للشباب، ماذا حققوا منها؟ كنا نتأمل 11,000 وظيفة فأصدروا 11,000 وثيقة اتصال بحق الشباب. 11,000 يعني في 11,000 الآن من الشباب مطلوب لأنه أطلق الرصاص أو حمل سلاح. مجرد شاب يوم الأيام حمل السلاح أو أطلق الرصاص أو شارك في معركة البينة والجبل هذا صار الآن مطلوبا. 11,000. طيب إذا كان بتكون تحاسبوا على كل من شارك، هل حاسبتم أبناء الجبل؟ طيب هم كانوا يشاركوا. ومن كام أسبوع أطلقوا الرصاص ابتهاجا بانتخاب الأسد، ما رأينا أحدا أصدر بحقه وثيقة أطلاق رصاص أبدا. بس أهل السنة خاصة الملتزمون منهم هم المشروع الإيراني، هم الذي يجب أن يداسوا. والله يا أخوة في شاب اسمه طارق بري عمره 20 سنة، 20 سنة عمره، على حاجز من حواجز الجيش بالعيرونية نازل، ما مخالف بشيء، مسكين جاب عمره 20 ما مخالف، بس عم يطلعوا له بالجوال مع انه هذا ممنوع. شو بدك بالجوال؟ عن كل شيء صور خاصة. فوجدوا صورة الشيخ الأسير بجواله، حتى الآن صاروا 4 أشهر معتقل بس على صورة الأسير بجواله. طيب إذا شفت واحد علوي ونبشته بجواله ولقيته صورة المجرم علي عيدي اللي فجر المساجد، هل تعتقلون؟ ولكل عليهم حصانة إلا أهل السنة، ما عليهم حصن، الكل سامح فيهم، حتى السياسيون سامحوا فيهم. قالوا يعني علش عذبون خدوون، ليش زهدتم بنا؟ قال أنتم شو بتشكلوا بالانتخابات؟ 3% 4% ما لكم قيمة. زهد بنا الكل. في شباب تعتقل لأن تستغيث بنا في الريحانية، يوضع شهور في غرفة متر بمتر لا يتنفس. قال يا عمي تسجنونا بس نقولون إلى مكان واسع شوي بسجن رومية نشفع لهم عند فلان وفلان، ما حد يرد علينا. في أحد رأيتموه في الريحانية من غير أهل السنة أو بالأحرى من الشباب الملتزم فيه؟ ولا هذه الجرائم لا تصلح إلا لنا، وهذه الزنازين لا تصلح إلا لنا؟ تبي أخي اللي يتكلموا الآن في الوطن الواحد والولاء للوطن، منقول هذا الذي يؤخذ بسبب صورة شيخ على جواله أو آخر فيضرب ويعذب ويهان من أبناء وطنه، كيف سيحب هذا الوطن ويوالي بعد ذلك؟ بيقول لك أنا والله عند الإسرائيلية ما عم بتعذب هالعذاب، كيف سنبني وطنا بهذا الحقد؟ كيف سنبني وطنا بهذا الظلم؟ بعدين ألا يعتبر حكام لبنان مما يجري الآن في العراق؟ شوف الحمد لله في العراق ظلم اضطهاد من 100,000 معتقل، والرجال هناك يغتصبون مع النساء في معتقلات المالكي. الحمد لله الله تعالى أعز الإسلام، أعز أهل السنة. فبدت الآن الانتفاضة الشعبية، ثوار أهل السنة قاموا بالثورة على المجرم المالكي. في كل مناطق أهل السنة بدأت الثورة. بيقول لك يا أخي ميتين وميتين عم ياخذونا واحد واحد يقتلونا، خلينا نعيش بكرامة أو نموت بكرامة. طيب ماذا فعل الجيش يستقوي به جماعتنا؟ ماذا فعل في العراق؟ 1,000,000 جندي معد لقمع أهل السنة، الله تعالى ألقى الرعب في قلوبهم ففروا كالجرذان. يا أخي لأن الله وعد بنصر الدين، لا يفهمون هذه المسائل. الله جمع القلوب ألف الصفوف، وهؤلاء الجنود فروا. الآن المالكي يستنجد بأمريكا، لكما أنتم بتقولوا ممانع أو مقاومة وأمريكا الشيطان الأكبر، مستعدون أن تتصالحوا مع أمريكا وإسرائيل بس للقضاء على أهل السنة. نقول لهم والله لو استنجدتم بقوى الأرض كلها لن تستطيعوا أن تهزموا هذا الإسلام. الإسلام باق، باق بإذن الله عز وجل ولو كره الكافرون. يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لذلك أنصح حكام لبنان أن يعتبروا بما جرى في العراق قبل أن يفوت الأوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم فرج أسر إخواننا في روميا وغيرها من السجون، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالأسد والمالكي فإنهم لا يعجزونك، وعليك بحكام إيران فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.